بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي أكرمنا بهذا الدين الذي توج به عقولنا وشرف به قلوبنا، والحمد لله الذي جعلنا من أمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. وبعد، أيها الإخوة، لقد رأيت في هذه الأمسية في هذه الدار ما جعلني أستفيد بدلا من أن أفيد، وما جعلني أشرف بالمنهج الأسمى المتكامل الذي كنت ولا أزال أنشده في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ولكني رأيته في هذه الليلة، رأيته متكاملا في هذا البناء المادي والمعنوي، في هذا البناء المادي الذي يعبر عن حضارة إنسانية إسلامية متكاملة. وهذا البناء الذي يحتضن في الوقت ذاته بناء آخر معنويا، هو الآخر متكامل فيما يتعلق بالمنهج، وفيما يتعلق بالغاية، وفيما يتعلق بالاحتضان والإدارة. فهنيئا لكم، وهنيئا للقائمين بهذا النهج، هنيئا لكم جميعا. النتائج التي أكاد أراها بعيني ثمرة قريبة تقطفونها، بل يقطفها العالم العربي والإسلامي معكم ومنكم، وهنيئا لكم الأجر المدخر لكم عند الله عز وجل. اليوم أيها الإخوة، إذا بحثنا عن معاني الجهاد الموصول إلى يوم القيامة، لا أجد فيما أحسب جهادا أبر عند الله عز وجل من جهاد العلم، من جهاد تمزيق غبش الجهالة والشبهات المختلفة التي تحول بين الإنسان ومعرفة ربه، بل تحول بين الإنسان ومعرفة ذاته. هذا هو الجهاد الأمثل في هذا الوقت. إن أردنا أن نكافح الإلحاد في مظانه ومصادره التي تأتي، فسبيل ذلك إنما هو العلم. وإن أردنا أن نكافح مظاهر التفرق، لا سيما تلك المظاهر التي تتنامى باسم الإسلام، إذا أردنا أن نكافح مظاهر هذا التفرق ونحيل آمال المسلمين وآلامهم إلى وحدة متضافرة، فسبيل ذلك العلم. وإذا أردنا أن نحيي بين جوانحنا معاني العبودية لله عز وجل، فغذاء ذلك هو أيضا العلم. وهذا ما تنهلونه هنا. وأذكر لكم كلمة قالها والدي لي، وليس لي من العمر أكثر من 16 عاما، حفرت أخدودا في نفسي، ولا أزال أذكر كلامه إلى الآن، وأرجو أن لا أنساه ما حييت؟ قال لي: وقد أخذ بيدي إلى معين مثل هذا المعين الآن الذي رأيته، أخذ بيدي إلى معهد بدائي الانطلاق لدراسة علوم الشريعة الإسلامية. قال لي في الطريق، قال لي: لو عرفت أن الطريق إلى الله عز وجل يكمن في كسح القمامة لجعلت منك زبالا، ولكني نظرت فعلمت أن الطريق إلى الله إنما يكمن في العلم، في تعلم دينه سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة، هذه الكلمات يعني أثرت في نفسي تأثيرا كبيرا، وعرفت منذ ذلك اليوم أن كل الطرق إلى الله عز وجل مغلقة موصدة إلا طريق العلم بدين الله عز وجل، طريق العلم بالعقائد الإيمانية والإسلامية، طريق العلم بسيرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وهويته ودلائل نبوته، طريق العلم بأحكام الشريعة الإسلامية. كيف ينبغي أن نسعى ونسير إلى الله عز وجل في أعمالنا وعباداتنا؟ ولعلنا نتساءل عن التصوف، أين هو مكانه من هذا الذي نقول؟ الجواب أننا إذا قلنا عن ضرورة السير إلى الله عز وجل على طريق العلم، فالجواب عن هذا السؤال مطوي في هذا الكلام. نحن لا ندرس الفقه من أجل أن نماري به المتسابقين والمتنافسين ولا السفهاء. إذا درسنا مبادئ العقيدة الإسلامية لا نريد ولا نبتغي من ذلك أن نخاصم الجهال وأصحاب الأفكار الشاردة عن نهج الإسلام. وإذا أردنا أن ندرس تفسير كتاب الله وسيرة سيدنا رسول الله لا نبتغي من وراء ذلك أن نغذي ألسنتنا بمزيد من الأدلة إذا خطبنا، إذا وقفنا نتكلم بمزيد من البراهين نعم ندعم بها أقوالنا إذا وقفنا خطباء، وإنما نبتغي بذلك أن نحقق عبوديتنا لله. وهذا هو التصوف، ليس التصوف علما مستقلا يناكب العلوم الأخرى كما يفهم بعض الناس علم الفقه، علم التفسير، علم الحديث، علم التصوف. التصوف ليس علما، التصوف سلوك، التصوف حال تهيمن على كيان الإنسان ومن ثم يجعله هذا الحال دائما مراقبا الله، ذاكرا الله عز وجل، مسيطرا على نفسه بدلا من أن تكون نفسه مسيطرة عليه. إن وصل إلى هذا الشأو فذلك هو التصوف. سميه بما شئت. ورحم الله من قال: كان التصوف في صدر الإسلام مسمى لا اسم له، أما اليوم فقد أصبح اسما لا مسمى له. ونحن مهمتنا أن نعود إلى العهد الذي كان التصوف فيه مسمى ونطلق عليه من الأسماء ما شئنا. فأنتم هنا لا تعكفون على دراسة الإسلام عقيدة شرعة منهاجا سلوكا من أجل غاية دنيوية، من أجل مناصب، من أجل أهداف مالية، من أجل أن تماروا السفهاء والشاردين والآخرين، وإنما تعكفون على دراسة ذلك كله من أجل أن تتحققوا بمعاني عبوديتكم لله، ومن أجل أن تجعلوا من هذا العلم غذاء لعبوديتكم لله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة الإنسان يجمع بين أمرين اثنين ولا بد منهما. أولا التزكية القلبية، وهذه الحال التي توقظ مشاعر العبودية لله بين الجوانح. الشيء الثاني الوقوف في وجه البدع ومحاربة البدع ومقاومة البدع بالالتزام بالسنة، والالتزام كما سمعنا الآن من حبيبنا حفظه الله التزامنا بما كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الناس من يتصور أن مقاومة البدع تعني الشرود عن منهج التصوف، منهج التزكية، إلى حال فيها من القسوة ومن الشرود ما لا أريد أن أبينه وأطيل كلام فيه، ويتصورون أن التزكية والدخول في معارج السبل الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بغض الطرف عن البدع والولوج فيها وعدم التفريق بين ما صح وما لم يصح عن رسول الله بذلك. لا، عندما أعود إلى كتاب الرسالة القشيرية وهي من خير ما يعبر عن حقيقة التزكية وحقيقة الحال التي نسميها التصوف، وهو من خير ما يبين لنا ارتباط هذا النهج بكتاب الله وسنة رسوله، ما رأيته إلا ويحذر من البدع في كل فصل من فصول كتابه، في كل مناسبة يتحدث عن رجال هذا النهج، عن هؤلاء الأقوام الذين هم في الواقع يعني نسيج الحياة الإسلامية الحقيقية، يذكر حالهم ومظاهر قربهم وابتعادهم عن الدنيا بمقدار ما يذكر محاربتهم للبدع وابتعادهم عنها. فنحن مهمتنا أن نبين هذا التكامل بين التزكية التي ينبغي أن نأخذ أنفسنا بها وبين الابتعاد عن البدع والتحذير منها، وبذلك نسكت أفواه من يتهموننا بالولوغ في البدع وعدم الالتزام بالسنة وما إلى ذلك. نعم، وطبعا لا أريد من هذا أن نماريهم، ولا نريد أن يعني نضيع وقتا قليلا أو كثيرا بالحديث عنهم أو بمناقشتهم. ندعو الله سبحانه وتعالى لهم الاستقامة والسير في الطريق السليم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أنا يعني في بعض الأحيان تنتابني حالة تشبه اليأس، تشبه اليأس، لكنني أقاومها بتصورات وبآمال وبدعاء. لكن اليوم الشيء الذي رأيته جعلني أمزق أخيلة اليأس، لا على أساس الأمل ولا على أساس التصور بأن الله سبحانه وتعالى سيكرم هذه الأمة بدعاء الصالحين فقط، بل بهذا الشيء الذي رأيت. هذا العمل الجامع، هذا العمل المتكامل لابد أن تكون له ثماره. نحن نسعى أيها الإخوة، ولا نملك إطلاقا أن نخلق نتائج أعمالنا، نطرق الأبواب ولسنا نحن الذين نفتحها أبدا. وعملنا وعملكم إنما هو طرق لأبواب الاستجابة من الله عز وجل، أن يصلح الأحوال وأن يعيد الإسلام إلى شأوه الباسق. هذا العمل هو أفضل طريقة لطرق أبواب الله سبحانه وتعالى. ولسوف يأتي الجواب، ولسوف تكون كلمة لبيك مترجمة بفتح هذه الأبواب بالتوفيق، ولسوف بإذن الله عز وجل تشرق ينابيع الإسلام في هذا المحيط الكبير من حولكم من هذا الينبوع، أجل من هذا المنطلق. وأرجو وآمل أن تسري إشراقة هذا العمل إلى ربوع عالمنا العربي والإسلامي قاطبة. بقي أن أقول شيئا، ينبغي لطالب العلم أن يستعين على التوفيق الذي هو بصدده، ينبغي أن يستعين من أجل أن يكسب فتح الرباني الذي يكرمه به بكثير من الالتجاء إلى الله، بكثير من العبادة، بقيام الأسحار، بالتضرع. نعم، طالب العلم ينبغي أن يتوج علمه بهذا الذي أقوله لكم. كثيرا ما يشعر طالب العلم بلذة وهو نعم يصبر غور المسائل العلمية، هذه التي تحول بينه وبين تذكر عبوديته لله سبحانه وتعالى. وكان أبي يقول إنه كان في المدرسة التي يدرس فيها الشريعة مع ثلة من الطلاب، كان يقول إنهم كانوا من شدة إقبالهم على مسائل العلوم ومنافسة بعضهم لبعض في مسائلها كانوا ينون الهدف، ينسون الهدف الذي من أجله اجتمعوا. نعم، فتأتي ليلة الجمعة طبعا النهار الثاني ما في دروس، يوم الجمعة ما في دروس. نعم، يريحون أنفسهم من الدراسة بماذا؟ بأنواع من اللهو، فلا تكون محرمة. نعم، لكنها أنواع من اللهو الذي يحجبهم عن هذا الذي أقول. لكن كان والدي على خلاف ذلك، نعم، ينتهز فرصة هذه الليلة للإقبال فيها على الله عز وجل، والإكثار من ذكر الله، والإكثار من قراءة كتاب الله عز وجل. طالب العلم، آفت طالب العلم أن تصرفه لذة العلم عن تغذية عبوديته لله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون له حظ من تغذية عبوديته لله سبحانه وتعالى بالدعاء، بالتضرع. بعد كل صلاة لابد من أوراد، لابد من أذكار. بعد هذه الأوراد والأذكار ينبغي أن تختم عبادته بدعاء ضارع. في اليوم 5 مرات يدعو الله عز وجل دعاء ضارعا، هذا الدعاء لا يرد بشكل من الأشكال. عندئذ يأتي الفتح، يأتي التوفيق. نعم، يكرمه الله سبحانه وتعالى بفتح مغاليق المسائل التي هو بصددها. لا أريد أن أطيل، نسأل الله أن لا يجعلنا من القوالين، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوج هذه المؤسسة بمزيد من التوفيق. التوفيق موجود، لكنني أسأله أن يتوج عملكم هذا بمزيد من التوفيق، وأن يكلأه بعين عنايته وأتم رعايته، وأن يصيبكم جميعا على هذا الجهاد المبرور، وأن يصيب القائمين عليه بالأجر الوفير والتوفيق الباهر في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.